نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا التفسيرية لسفر دانيال. هذه الدراسة أذكركم أنها من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس مستمعي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح السابع. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد رأى دانيال رؤيا عجيبة ودونها حتى وهو لم يعرف معناها، لأنها لم تكن قد تحققت بعد، وهذا برهان قاطع على صدق وصحة الكتاب المقدس، فقد تحققت رؤيا دانيال بتفاصيلها الدقيقة، وهذا هو ما سنراه بعد قليل. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر من سفر دانيال. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
نتابع يا أحبائي دراستنا لسفر دانيال، إذ نقرأ في الأصحاح السابع والعددين 13 و14. كنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. نرى هنا أن دانيال رأى يسوع المسيح، وأنه رأى أنه أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. وهذا يذكرنا بما جاء في سفر إشعياء الأصحاح 9 والعددين 6 و7، إذ نقرأ: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. هذا يذكرنا أيضا بما قاله الملاك لمريم العذراء، إذ نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 1 من العدد 30 إلى 33. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. لذلك فقد أعطى الرب دانيال رؤيا جميلة ورائعة بخصوص هذه الأمور، فقد رأى أن يسوع أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. ونقرأ في المزمور 2 والعدد 8 أن الآب يقول للابن: اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، وأقاصي الأرض ملكا لك. ثم نجد تفسير حلم دانيال، إذ نقرأ في الأعداد 15-18 من الأصحاح 7: أما أنا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي وأفسعتني رؤى رأسي. فاقتربت إلى واحد من الوقوف وطلبت منه الحقيقة في كل هذا، فأخبرني وعرفني تفسير الأمور. هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي أربعة، هي أربعة ملوك يقومون على الأرض، أما قدس العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين. وهذه يا أصدقائي الممالك التي ستملك على الأرض، ولكن في النهاية سوف يأخذ قديسو الله العلي المملكة ويمتلكون المملكة إلى أبد الآبدين. ثم نقرأ في الأعداد من 19 إلى 22: حينئذ رمت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع الذي كان مخالفا لكلها وهائلا جدا، وأسنانه من حديد وأظفاره من نحاس، وقد أكل وسحق وداس الباقي برجليه، وعن القرون العشرة التي برأسه، وعن الآخر الذي طلع فسقطت قدامه ثلاثة. وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم، ومنظره أشد من رفقائه. وكنت أنظر وإذا هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم، حتى جاء القديم الأيام وأعطي الدين لقديسي العلي، وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة. ونقرأ مستمعي الأحباء شيئا مشابها في الأصحاح 13 من سفر الرؤيا. فنحن نقرأ أن يوحنا رأى وحشا طالعا من البحر، وهذا الوحش هو ضد المسيح، وقد أعطي هذا الوحش سلطانا أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم، وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. نستنتج من هذا أن هؤلاء القديسين ليسوا الكنيسة. فنحن نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 16 من العدد 13 إلى 18 أن يسوع سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء. فقال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان بن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. لذلك مستمعي الأحباء، لا يمكن لضد المسيح أو أبواب الجحيم أو الشيطان أن يغلب كنيسة الرب يسوع المسيح. وحيث إننا نقرأ في سفر الرؤيا أن ضد المسيح سيغلب القديسين، من المرجح أن هؤلاء القديسين هم إسرائيل التي ستفدى في فترة الضيق العظيمة. وهذا يعني أن ذلك الوحش سيصنع حربا مع إسرائيل، فهو سيأتي إلى أورشليم ويصنع حربا مع بقية نسل المرأة من بني إسرائيل، ولكنهم ليسوا الكنيسة، فدانيال لم يرى الكنيسة في نبوءاته. من جهة أخرى، لعلكم تذكرون يا أحبائي أن الرسول بولس قال في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح السادس والعددين الأول والثاني: أيتجاسر منكم أحد له دعوة على آخر أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ لذا صديق المستمع، فإن الدينونة ستعطى للقديسين، فنحن سندين العالم في يوم ما. وكما قرأنا قبل قليل، فإن دانيال يقول: وكنت أنظر وإذا هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم، حتى جاء القديم الأيام وأعطي الدين لقديسي العلي، وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة. ثم نقرأ في سفر دانيال الأصحاح السابع من العدد 23 إلى 25، فقال هكذا: أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض مخالفة لسائر الممالك، فتأكل الأرض كلها وتدوسها وتسحقها، والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة ملوك يقومون ويقوم بعدهم آخر وهو مخالف الأولين ويذل ثلاثة ملوك، ويتكلم بكلام ضد العلي ويبلي قديسي العلي، ويظن أنه يغير الأوقات والسنة، ويسلمون ليده إلى زمان وأزمنة ونصف زمان. إذن سوف يحكم هذا الملك مدة 3 سنوات ونصف، فهو سيأتي إلى أورشليم ويشن حربا على إسرائيل، وهو سيكون مهيمنا في السنوات 3.5 الأولى من حكمه، وهو سيعقد هدنة مع إسرائيل، ولكنه سينقض الهدنة بعد ذلك، فيبتدئ العد التنازلي إلى أن يأتي يسوع المسيح في النهاية. ولكن هذا الوحش سيعطى سلطانا أن يغلب هؤلاء القديسين أي إسرائيل المفدية مدة 3.5 سنين. ثم نقرأ في الأعداد من 26 إلى 28 من الأصحاح السابع من سفر دانيال: فيجلس الدين وينزعون عنه سلطانه ليفنوا ويبيدوا إلى المنتهى، والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديسي العلي، ملكوته ملكوت أبدي، وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. إلى هنا نهاية الأمر. أما أنا دانيال فأفكاري أفزعتني كثيرا وتغيرت علي هيئتي، وحفظت الأمر في قلبي. يرينا هذا يا أصدقائي أن الغلبة والنصرة ستكون في النهاية لشعب قديسي العلي. ثم نأتي يا أحبائي إلى الأصحاح 8 من سفر دانيال، فنقرأ في العدد الأول: في السنة 3 من ملك بيلشصر الملك ظهرت لي أنا دانيال رؤيا بعد التي ظهرت لي في الابتداء. بعبارة أخرى مستمعية، فإن دانيال رأى رؤيا أخرى بعد 2 سنين من الرؤيا الأولى، وهي رؤيا مشابهة للأولى، إذ نقرأ في العددين 2 و3: فرأيت في الرؤيا، وكان في رؤياي وأنا في شوشان القصر الذي في ولاية عيلام، ورأيت في الرؤيا وأنا عند نهر أولاي، فرفعت عيني ورأيت وإذا بكبش واقف عند النهر وله قرنان، والقرنان عاليان والواحد أعلى من الآخر والأعلى طالع أخيرا. نرى هنا أن إمبراطورية مادي وفارس ممثلة بالقرنين، وقد كانت مملكة فارس أعلى من مملكة مادي وأقوى منها. ثم نقرأ في العددين 4 و5: رأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا، فلم يقف حيوان قدامه ولا منقذ من يده، وفعل كمرضاته وعظم. وبينما كنت متأملا، إذا بتيس من المعز جاء من المغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض، وللتيس قرن معتبر بين عينيه. إذن مستمعية، بينما كان دانيال يتأمل في هذا الكبش الذي يرمز إلى إمبراطورية فارس المنتصرة آنذاك، إذا بتيس من المعز جاء من المغرب أي من الغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض، وللتيس قرن معتبر بين عينيه. وقد كان هذا التيس يرمز إلى الإسكندر الكبير، وكما نعلم مستمعية فإن فتوحات الإسكندر الكبير كانت كبيرة وسريعة، حتى إنه يصور هنا بأنه يتحرك بسرعة هائلة دون أن تلمس قدماه الأرض. ثم نقرأ في الأعداد من 6 إلى 8: وجاء إلى الكبش صاحب القرنين الذي رأيته واقفا عند النهر وركض إليه بشدة قوته، ورأيته قد وصل إلى جانب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه، فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه، وطرحه على الأرض وداسه، ولم يكن للكبش منقذ من يده، فتعظم تيس المعز جدا، ولما اعتز انكسر القرن العظيم، وطلع عوضا عنه 4 قرون معتبرة نحو رياح السماء 4. يا لها يا أصدقائي من نبوءة مدهشة ومذهلة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف عرف دانيال كل هذه التفاصيل الدقيقة؟ الجواب الوحيد هو أن روح الله هو الذي كشف له ذلك. ونحن نقرأ هنا أنه بالرغم من قوة ذلك التيس فإن قرنه انكسر وهو ما يزال في عنفوان الشباب. وكما نعلم يا أصدقائي فإن الإسكندر الكبير مات وهو في سن 32 تقريبا، وبعد موته حكم الإمبراطورية اليونانية 4 قادة عسكريين يشار إليهم في هذه الرؤية بأنهم 4 قرون. ثم نقرأ في العدد 9: ومن واحد منها خرج قرن صغير وعظم جدا نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو فخر الأرض. نحن نقرأ في كتب التاريخ مستمعية أن أنطيوخوس أبيفانيس اتجه إلى الجنوب لمهاجمة مصر، وفي أثناء عبوره من سوريا إلى مصر كان مضطرا للمرور بأرض إسرائيل. ثم نقرأ في الأعداد من 10 إلى 14: وتعظم حتى إلى جند السماوات وطرح بعضا من الجند والنجوم إلى الأرض وداسهم، وحتى إلى رئيس الجند تعظم، وبه أبطلت المحرقة الدائمة وهدم مسكن مقدسه، وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية، فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح. فسمعت قدوسا واحدا يتكلم، فقال قدوس واحد لفلان المتكلم: إلى متى الرؤية من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب لبذل القدس والجند مدوسين؟ فقال لي: إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. من الواضح هنا أن هذه النبوءة تختص بأنطيوخوس أبيفانيس، ونقرأ هنا عن تدنيسه للهيكل. فعندما جاء إلى أورشليم ندف على الله الحي بأن قدم خنزيرا على المذبح المقدس في أورشليم، وقد أراد أن يجعل الهيكل معبدا وثنيا، وقد أدى ذلك إلى إضرام نار الغيرة في قلوب جماعة من الغيورين اليهود بقيادة شخص يدعى يهوذا المكابي. وقد تمكن يهوذا المكابي وجماعته من إلحاق الهزيمة بجيش أنطيوخوس أبيفانيس. وعندما أراد المكابيون أن يقدسوا الهيكل وأن يجعلوه مكانا للعبادة الحقيقية مرة أخرى، كان قد مضى على تدنيسه 2300 يوم كما جاء في النبوءة. ويقال إن يهوذا المكابي ورفاقه وجدوا أن الزيت الموجود في شمعدان الهيكل لا يكفي سوى ليوم واحد فقط، وكان إعداد هذا الزيت يستغرق نحو أسبوع، ولكن معجزة حدثت إذ إن هذا الزيت القليل كان كافيا بمعجزة إلهية لإنارة الهيكل طوال الفترة اللازمة لإعداد ذلك الزيت. وما زال اليهود يحتفلون بعيد تدشين الهيكل حتى يومنا هذا. ثم نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 8 من 15 إلى 17: وكان لما رأيت أنا دانيال الرؤيا وطلبت المعنى، إذا بشبه إنسان واقف قبالتي، وسمعت صوت إنسان بين أولاي فنادى وقال: يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤيا. فجاء إلى حيث وقفت، ولما جاء خفت وخررت على وجهي، فقال لي: افهم يا ابن آدم، إن الرؤيا لوقت المنتهى. نحن نقرأ عن الملاك جبرائيل في العديد من المواضع في الكتاب المقدس، وسوف نلتقي به مجددا مستمعية في الأصحاح التاسع من سفر دانيال. وقد كان جبرائيل هو الذي جاء إلى مريم العذراء وبشرها بولادة يسوع المسيح، وهو أيضا الذي بشر زكريا وأليصابات بولادة يوحنا المعمدان. ونقرأ هنا أيضا أن جبرائيل جاء وقال لدانيال: افهم يا ابن آدم، إن الرؤيا لوقت المنتهى. ثم نقرأ في الأعداد من 18 إلى 20: وإذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجهي إلى الأرض، فلمسني وأوقفني على مقامي وقال: ها أنا ذا أعرفك ما يكون في آخر السخط، لأن لميعاد الانتهاء. أما الكبش الذي رأيته ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس. نرى هنا مستمعية أنه لا حاجة إلى الاستنتاج بخصوص هوية الكبش، لأن هويته مبينة في تفسير الرؤية، فالكبش هو مملكة مادي وفارس. ونقرأ في العددين 21 و22: والتيس العافي ملك اليونان، والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الأول، وإذ انكسر وقام 4 عوضا عنه، فستقوم 4 ممالك من الأمة، ولكن ليس في قوته. إذن فالتيس الذي سيأتي من الجنوب بحسب الرؤية هو ملك اليونان، وقد ذكرنا قبل قليل أنه الإسكندر الكبير. ويجب علينا أن نتذكر أن هذه الرؤية سبقت ظهور الإمبراطورية اليونانية ومجيء الإسكندر الكبير. ثم نقرأ في الأعداد من 23 إلى 26: وفي آخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جاف الوجه وفاهم الحيل، وتعظم قوته ولكن ليس بقوته، يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين، وبحذاقته ينجح أيضا المكر في يده ويتعظم بقلبه، وفي الاطمئنان يهلك كثيرين، ويقوم على رئيس الرؤساء وبلا يد ينكسر. فرؤيا المساء والصباح التي قيلت هي حق، أما أنت فاكتم الرؤيا لأنها إلى أيام كثيرة. هذا يذكرنا يا أصدقائي بما جاء في الأصحاح 13 من سفر الرؤيا، إذ نقرأ أن وحشا سيطلع من البحر، وأن الشيطان يعطيه سلطانه وقوته، لذلك سوف يكون إنسان الخطية هذا قويا جدا، لأنه يستمد قوته من الشيطان، وهو سيصنع حربا مع إسرائيل في نهاية المطاف. أخيرا نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 28: وأنا دانيال ضعفت ونحلت أياما، ثم قمت وباشرت أعمال الملك، وكنت متحيرا من الرؤيا ولا فاهم. إذن أصدقائي المستمعين، فقد كتب دانيال الرؤيا مع أنه لم يفهمها، وكما نرى فإنها نبوءة مدهشة جدا لأنها تحققت حرفيا، وسوف نفهم الصورة كاملة عند دراستنا للأصحاح 9 بمشيئة الرب.
من الواضح أن تأثير هذه الرؤيا على دانيال كان كبيرا جدا، فقد شعر بضعف استمر 4 أيام، ولكنه يقول أنه قام بعد ذلك وعاد إلى ممارسة عمله. وحيث أننا نعيش في الأيام الأخيرة، يجب علينا أن نعيش حياتنا كما يحق للرب في كل رضا. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق مستمع هي أن تعلم يقينا أن كلمة الله صادقة وأن الكتاب المقدس جدير بالثقة والتصديق. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن يكون يومك مباركا ومثمرا لمجد الله الحي. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.